فيه هذا فيه فوائد، منها الأدب العالي في الصحابة رضي الله عنهم، وذلك يتمثل في قولكم مسلم إن الله لا يستحي من الحق. ومنها وصف الله تعالى بالحياء لقوله لا يستحي من الحق، ولو كان الحياء ممتنعا على الله لم تنع عليه الحياء مطلقا من حق وغير حق، فلما نفى أن يستحي من الحق دل على أنه تعالى يستحي من غيره، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة أن الله يوصف بالحياء، وهو صفة حقيقية ثابتة لله على الوجه اللائق به، وليس كحيائنا نحن، بل بينه وبين حيائنا كما بين الإنسان وذات الله عز وجل، فهو لا يشبه حياء المخلوقين. وبهذا الطريق وعلى هذا الأساس نسلم من كل شبهة ونريح قلوبنا أيضا، لأن مذهب أهل السنة والحمد لله هين سهل، فيه براءة للذمة وفيه إعمال للنصوص كلها، فنحن نثبت الحياء لله على وجه يليق به ولا يشبه حياء المخلوقين. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام وصف الحياء إثباتا لا نفيا، حيث قال إن الله حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا، فقال إن الله حيي كريم. فإن قال قائل إن الله لا يوصف إلا بالكمال، فهل الحياء كمال؟ فالجواب نعم هو كمال، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء شعبة من الإيمان والإيمان كمال، وقال عليه الصلاة والسلام إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى أكمل إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وهذا الحديث له معنى، المعنى الأول أن الذي ليس عنده حياء يصنع ما يشاء ولا يبالي، والمعنى الثاني أنك إذا أردت أن تفعل شيئا وهو لا يستحي منه فافعله اصنع ما شئت، وكلا المعنيين صحيح. فإن قال قائل هل من الحياء أن يسكت الإنسان عن الشيء من دين الله يشكل عليه؟ فالجواب لا، ليس هذا من الحياء، بل هذا من الخور والجبن وضعف الشخصية. والواجب أن يسأل الإنسان عن كل شيء يتعلق بدينه، لا سيما بعد أن انقطع الوحي بوفاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإننا الآن قد أمنا أن ينزل الوحي بتحريم شيء حلال أو إيجاب شيء غير واجب، فليسأل ولا يستحي. نعم إذا كان الشيء مما يستحي من التصريح به فليكن عنه، وباب الكناية واسع. وإذا كان مما لا بد أن يصرح به لكن أراد الإنسان أن يكون السؤال بينه وبين المسؤول فليؤخر لا بأس، أما إذا كان خاليا من هذا فإن الحياء يعني الجبن وضعف الشخصية، وهو حرام بهذه المثابة. الواجب على الإنسان أن يسأل كما أمر الله تعالى، اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ومن فوائد هذا الحديث أن النساء يحتلمن كما يحتلم الرجال، لقولها رضي الله عنها هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت. وإذا في الغالب تقال للشرط المحقق لكنها شرط للزمان لا للوقوع، بخلاف إن فإنها شرط للوقوع. ومن فوائد هذا الحديث أن الاحتلام بلا إزار لا يجب فيه الغسل، حتى لو أحس الإنسان باللذة ولكن لم يخرج شيء فلا غسل عليه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قيد هذا بما إذا رأت الماء، ومن فوائد هذا الحديث أنها أي المرأة ومثل الرجل لو رأى بعد استيقاظه أثر الجنابة وتيقن أنه مني وجب عليه الغسل وإن لم يذكر احتلاما، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل مدار الحكم على رؤية الماء، وهذا يقتضي أنه متى رؤية الماء فإنه يجب الغسل. ولهذا قيد بعض الفقهاء هذه فقال من موجبات الغسل خروج المني دفقا بلذة من غير نائم، وقصده بذلك أن النائم قد ينزل ولا يحس بنفسه، لا يدري بنفسه، لكنه إذا استيقظ رأى أثر الجنابة فهنا يجب الغسل. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يجب الغسل بانتقال المني إذا لم يخرج، لقوله إذا هي رأت الماء، وهذا القول هو الراجح. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن المني إذا انتقل ولكن لم يخرج لفتور الشهوة أو لغير ذلك من الأسباب فإنه يجب عليه الغسل، لكن هذا قول ضعيف، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قيد وجوب الغسل بماذا؟ برؤية الماء، ولأن الشيء في باطنه لا يعتبر شيئا. ولهذا أجسام ممتلئة بالماء ممتلئة بالعذرة ممتلئة بالبول ولا يكون هذا نجسا، حتى أن العلماء ضربوا مثلا قال لو أن رجلا حمل وهو يصلي قارورة فيها نجاسة وظاهرها طاهر مغسول والغطاء محكم فالصلاة غير صحيحة، ولو حمل طفلا فالصلاة صحيحة مع أن بطنه مملوء من القاذورات، لكن لأن الشيء في معدنه ليس له حكم. طيب إذا نقول هذا الحديث يدل على أن الإنسان لو أحس انتقال المني لقوة شهوته ولكن لم يخرج فلا غسل عليه. وهل مثله انتقال الحيض؟ يعني لو أن المرأة أحست بانتقال الحيض لكن لم يخرج الدم فهل نقول انتقاله كخروجه؟ الجواب إن قلنا إن انتقال المني كخروجه صار انتقال الحيض كخروجه، وإن قلنا لا صار انتقال الحيض ليس كخروجه. ويظهر الفائدة في امرأة صائمة أحست قبل غروب الشمس بقليل بأن الحيض انتقل ولكن لم يخرج إلا بعد غروب الشمس، فعلى القول بأن الانتقال كالخروج يكون صومها باطلا، وعلى القول الراجح صومها صحيح لأنه لم يخرج إلا بعد غروب الشمس. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يجب الغسل مع الشك. وجه ذلك الأخ؟ نعم، مع الشك إذا وجد النائم بللا بعد استيقاظه ولا يدري أهو جنابة أم بول أم مذي ما يدري، هل يجب عليه الغسل أو لا؟ لا يجب. من أين تأخذ هذا؟ من قوله إذا رأت الماء، إذا رأت لم يقل إذا ظنت الماء أو إذا غلب على ظنها، قال إذا رأت الماء. طيب فإذا استيقظ النائم ورأى بللا ولا يدري أهو عرق أو بول أو مذي أو سائل آخر أو مني فليس عليه غسل، ولكن هل يجب عليه أن يغسل ما أصابه؟ نقول نعم، يغسله احتياطا، يغسله احتياطا، أما الغسل فلا يجب. ولا فقط لذلك، بين أن يتقدم نومه ما يثير الشهوة أو لا. ما دام على شك فالأصل براءة الذمة. وهذا الحديث يدل على ما ذكرنا. ومن فوائد الحديث الفائدة العظيمة، وهي أن الشريعة الإسلامية مبنية على الحقائق لا على الأوهام ولا على الظنون، إلا فيما طلب من الإنسان فعله فلا حرج عليه أن يبني على ظنه، على ظنه أنه أتى بالفعل المطلوب. لكن الأوهام الطارئة على أصل ثابت هذه لا عبرة بها في الشريعة. وهذه قاعدة من أحسن قواعد الإسلام، حتى يقى الإنسان غير متحير ولا قلق، وإلا لبقي الإنسان في أوهام لا نهاية لها. أما ما طولب الإنسان به وغلب على ظنه أنه أداه فإن الظن يكفي. ولهذا قلنا إذا شك هل طاف 7 أشواط أو 6 وغلب على ظنه أنها 7، كم تكون؟ 7. كذلك أيضا الصلاة، شك هل صلى 3 أم 4 وغلب على ظنه أنها 4 فهي 4، لكن الصلاة فيها سجود السهو، والطواف ليس فيه سجود السهو لأنه أصله ليس فيه سجود، لأن أصله ليس فيه سجود فكذلك سهو. المهم أن هذه من نعمة الله عز وجل، أن الشريعة الإسلامية تحارب القلق محاربة تامة. والحمد لله هذه من تيسير الله. لو أن الإنسان كلما أصيب بما يوجب الشك ذهب مع الشك، ما قر له قرار ولا اطمأن له بال. لكن من نعمة الله هو ما ذكرتم. كذلك المر علينا قبل في قصة الرجل الذي يجد في نفسه شيئا ويشكل عليه أخرج منه أم لا، فقال لا ينصرف حتى أسمع صوتا أو يجد ريحا. ومن فوائد هذا الحديث ولا سيما في هذا المسلم جواز استكشاف الأمر حتى من الكبراء، بمعنى أن الإسلام جعل للإنسان الحرية أن يستكشف عن الأمر الذي يمكن إدراكه، الذي يمكن إدراكه. وذلك في قوله أم سلمة هل يكون ذلك، وهي تخاطب من؟ تخاطب الرسول، وهي تعلم رضي الله عنها أن الرسول أقر أن المرأة تحتلم، لأنه من لازم حكمه أن عليها الغسل إذا رأت الماء أن يكون الاحتلام واقعا. فهي قد عرفت أن الرسول أقرها، لكن استكشفت كيف يكون ذلك وهل يكون. فمن فوائده جواز الاستكشاف عما يمكن إيش؟ عما يمكن إدراكه وبيانه. أما ما لا يمكن فالاستكشاف عنه غلط. ولهذا قال الإمام مالك رحمه الله في الذي سأل عن كيفية الاستواء، قال السؤال عنه بدعة، لكن ما يمكن إدراكه لا بأس أن تسأل. ومن فوائد هذا الحديث تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، التواضع الجمع، حيث إن زوجته تتكلم تقول هل يكون هذا، وربما يظن السامع أنها تعترض وأحاشاها من ذلك ولكنها تريد أن تستكشف. بينما لو أن أحدنا كلمته زوجته في مثل هذا، جاءت امرأة تستفتيه وقال عليك كذا وكذا، فقالت الزوجة كيف يصل عليك كذا وكذا، هل يمكن؟ ماذا يقول؟ لا ما يستطيع، فخاف يكون شيء أكثر. على كل حال من هذا من خلق النبي عليه الصلاة والسلام وحسن سيرتي. ولكن يا أخوان إذا مر عليكم مثل هذا وقيل هذا من سيرة الرسول هذا من خلقه، هل المراد أن تعلموه علما نظريا؟ عجيب، لا أبدا، المراد أن تطبقوه، وإلا فما الفائدة؟ فينبغي الإنسان أن يمارس مثل هذه الأمور وأن يعود نفسه على ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتاده في أهله. ومن فوائد هذا الحديث وياتي ان شاء الله. نؤجل الدرس القادم ولا الله اكبر ترى ما يقصد في فوائد. نعم.
بين أن الأصل
فقاعة كان على مكان وبين العمل العبادات التي يمكن يتقن فيها الإنسان إذا خلق على ظل عن اليد مثل الصواب.
نعم.
لو شفت هذا اللي خلق على ظل الصواب يتقن، لكن
عندك
لماذا؟ أليس
الرسول قال في من سهى في صلاته
فليتحرى الصواب؟
أنت.
هذا ما
أمر
أن يتحرك.
إيش؟
إذا أمامه أن يتحرك. طيب. إذا قال تحريت وأذهب على ظني أن هذا السائل. وكذلك أنهم السائل. السائل أيضا مع لطوله أحيانا يعطي الإنسان الشك. نعم.
شيخ بارك الله فيكم. من أين أخذنا بعض الفوائد مثل أن الاحتلام بلا إنزال لا يجب غسل؟ وكذلك هو رأى هو الماء وسيقنع
جنابه
ولكن لم
يدخل
الاحتلام.
نعم.
من نفس الحديث.
أي من نفس الحديث. أما الأول فواضح. إذا احتلم ويمر ماء واضح. إنه قال إذا رأتم. ذكرنا لكم أن الشيخ رضي الله عنه حذف هذه الجملة وهي مهمة. ابن حجر حذفها وهي مهمة. على كل حال ما نقول بعض النساء ما بعض النساء. الحديث أولا المؤلف رحمه الله اختصر اختصارا مثلا، يعني لو أتى بكلام أم سليم من أوله إلى آخره كان فيه فوائد للأمة، لكن هو رحمه الله أحيانا يختصر.
إذا يا شيخ الفوائد من الحديث الذي
أنا قلت لكم ذكرته لكم هذا الأخوان بعجبون فيه بعض النسخ موجودة. نعم.
المرأة إذا كان معها خطوبة وذكرت احتلاما ثم لما أفاقت ردت، هل هذا الماء الذي رأتنا مرده الرطوبة التي معها أو هو الاحتلام الذي ذكرت؟
ومن عادتها أن الرطوبة تكون معها على هذا الوجه؟ تسأل إن كان هذا من عادة تحمل عادة، يعني ما يجب عليها الوصف. وإن كان عادتها أن الرطوبة في الفرج لا تتعدى الفرج إلا إذا قامت ومشت فيحمل على أنه جنابة، لأن هنا عندنا قرينتان، ظاهر وعادة. الظاهر الاحتلام الذي رأى، والعادة إذا كان من عادتها أن دائما يكون الرطوبة هذه تخرج، وهنا نحكم بالعادة كما حكم النبي عليه الصلاة والسلام على المستحاضة بإيش؟ بالعادة. نعم. أذن لهذا؟ نعم.
الشيخ أحسن الله إليك، هل دخل المصنف إذا رأى؟ يقول إذا هي رأت الماء.
يقول المصنف الرسول ما بيبكي يا رجل. ولا مأمني على أحد. طيب.
قال إذا رأت الماء. هل يمكن هذا أن الإنسان إذا كل ما أحس بشيء غلط أو كذا يتحرك؟
لا ما نعم إن رأى في المنام احتلاما فلا بأس أن يبحث، لأنه أحيانا يرى احتلام ثم لا يغلب على ظني أنه حصل شيء، وإذا قام في النهار وجد، فهذا لا بأس لأجل القرينة كلها تدور من أين يكون شبهها إلا من أهلها، فقد ينزع إلى أخواله وهذا هو الواقع المحسوس. ويدل له حديث الأعرابي الذي قال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلام أسود، يعني فكيف كان هذا الأسود من بين أبوين أبيضين؟ فسأله النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من إبل؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق؟ قال نعم. قال من أين أتاها؟ قال لعله نزعه عرق. قال فابنك؟ لعله نزعه عرق. فالشبه يكون في اللون وفي تقاسيم الوجه وفي الأطراف كالأصابع والكفين والقدمين وما أشبه ذلك من قبل الأب ومن قبل الأم. ولهذا لما رأى مجذب المدلجي لما رأى أقدام زيد بن حارث وابن أسامة وقد تغطيا برحاف قال إن هذه الأقدام بعضها من بعض. الله وفي هذا الحديث من الفوائد أنه ينبغي تعداد الأدلة وتنويعها، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال نعم وهذا دليل شرعي يكتفى به عند كل مؤمن، وأضاف إلى هذا الدليل دليلا حسيا وهو قوله فمن أين يكون الشبه. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للمستدل أن يذكر الدليل الذي يقتنع به المخاطب من الناحيتين الشرعية والحسية وكذلك العقلية إذا أمكن، لأنه كلما ازدادت الأدلة ازداد الإنسان طمأنينة. ويدل لهذا الأصل العظيم أن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام قال رب أرني كيف تحيي الموتى، فقال الله له أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فليس الخبر كالمعاينة، فأراه الله عز وجل ذلك بما أمره به أن يفعل ففعل، فرأى كيف يحيي له الموتى عز وجل. ومن فوائد هذا الحديث أنه ربما يستدل بالشبه على ثبوت النسب بقولك من أين يكون الشبه، ويؤيد هذا ما ورد في قصة عتبة بن أبي وقاص حينما زنى فولد له ولد من الزنا، فلما مات عتبة تنازع أخوه سعد ابن أبي وقاص وعبد بن زمعة في هذا الولد الذي ولد. عبد بن زمعة قال يا رسول الله هذا أخ ولد على فراش أبي، وقال سعد هذا ابن أخي عتبة عهد به إلي. فنظر نعم، وقال سعد للرسول عليه الصلاة والسلام يا رسول الله انظر انظر شبه. فنظر إليه النبي عليه الصلاة والسلام فرأى شبها بينا بعتبة فأعمل هذا الشبه عليه الصلاة والسلام، لم يلغي ولكنه أحال الحكم على سبب أقوى وهو الفراش، فقال عليه الصلاة والسلام العبد الغلام لك يا عبد الزمن، الولد للفراش وللعاهر الحجر. فثبت الآن أن هذا الغلام أخو لسودة بنت زمعة زوجة الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكنه لما رأى الشبه الزين بعتبة قال لها احتجبي منه يا سودة. فهنا أعمل الشبه مع أن الولد شرعا الذي حصل به التنازع لمن؟ لزمعة شرعا يرث إخوانه ويرثونه وبينهم المحرمية، لكن أعمل النبي صلى الله عليه وسلم الشبه وجعل سودة تحتجب منه من باب الاحتياط نظرا لهذا الشبه. فدل ذلك على اعتبار الشبه في الحكم في الأمور الاحتياطية. ذلك؟ قال نعم، على أن إنا على أن الاهتمام بالنساء قليل. نعم.
بارك الله فيك. قول أن إنا في الشبه.